أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريب الأول للاستدلال بقاعدة لا ضرر على جواز أن تفسخ المرأة عقدها إذا حرمت من حقوقها الزوجية، فقطع النظر عن الشرائط التي تعتبر في هذا، مثلا أن يجبر على الطلاق، أن امتنع أو كذا يطلقها، شرائط يعني تبحث فيما بعد. وانتهى الكلام إلى الجواب الثاني عن هذا التقريب، وكان حاصل الجواب هو أن المعتبر في التمسك بحديث لا ضرر في مورد، المعتبر أن يكون الضرر ناشئا ومسببا عن تشريع الحكم الشرعي، فحينئذ قاعدة نفي الضرر ترفع الضرر كما قلنا بوجوده الخارجي برفع سببه الذي هو شنو؟ الحكم الشرعي. فإذا لا بد لكي يشمل حديث نفي الضرر مورد، لا بد من افتراض أن الحكم الشرعي هو سبب توليدي للضرر، يترتب عليه الضرر، بحيث يصح إسناد الضرار إلى الحكم الشرعي، فيقال أن هذا الضرر نشأ من الحكم الشرعي. قاعدتنا بالضرر يكون لها ظهور في نفي الضرر بوجوده الخارجي بنفي سببه، فالحكم الشرعي يرتفع. وهذا كما ذكرنا يمكن تطبيقه على مسألة خيار الغالب، لأن لزوم المعاملة الغبنية فيها ضرر مألما على هذا المغبون. يمكن تطبيق على وجوب الوضوء ووجوب الصوم في حق المريض الذي يتضرر بهما، وقلنا تطبيق واضح، فإن وجوب الوضوء يكون سببا في ماذا؟ سببا في إيقاع مكلفة الضرر. وإن توسط بين الضرر كما قلنا وبين وجوب الوضوء إرادة المكلف واختياره، لكن إرادة المكلف هي ناشئة من الوجوب ومعلولة للوجوب، فحيث أن إرادة المكلف معلولة للوجوب وناشئة من الوجوب، يكون إسناد الضرر إلى الوجوب إسناد جدا واضح وعرفي وليس فيه أي محذور. فنقول أن الشارع عندما أوجب الوضوء على هذا المكلف، هذا وجوب الوضوء يوقعه في الضرر، وجوب الوضوء يوقعه في الضرر. فلكي نرفع الضرر عنه لا بد من رفع ماذا؟ منشئه وسببه، وهو وجوب الوضوء. واضح بعبارة أكثر وضوحا أن الوجوب يعني الدفع المكلف وتحريكه نحو شنو؟ نحو الوضوء الضرري، هذا معنى الوجوب. وعندما يكون الوجوب هو الذي يدفع المكلف ويحرك المكلف نحو الوضوء الضرري، يكون سببا للضرر ومنشأ للضرر، فيرفع بقاعدة نفي الضرر. وأما في محل الكلام، وأما في محل الكلام الاعتراض الثاني يقول وأما في محل الكلام فلا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر، بفقرة لا ضرر من الرواية في المقام. لماذا؟ لأن لزوم النكاح، يعني حكم الشارع بنزوم النكاح وأن النكاح عقد لازم، ليس هو الذي أوقع المرأة في الضرار، وإنما الذي أوقع المرأة في الضرار هو امتناع الزوجي عن أداء حقوقها الشرعية اللازمة عليه والواجب عليه. فلا يقال بأن المرأة وقعت في الضرر لأن الشارع حكم بلزوم النكاح، وإنما يقال أن المرأة وقعت في الضرر لأن زوجها لم يعطيها حقوقها الشرعية. هنا لا يصح إسناد الضرار إلى الحكم الشرعي باللزوم حتى تجري القاعدة فترفع الضرر عن المرأة برفع شنو؟ منشئه، لأن الحكم الشرعي ليس هو المنشأ العرفي الصحيح لإيقاع المرأة في ماذا؟ في الضرار. نعم لا ننكر أنه بإمكان الشارع أن يرفع الضرر عن المرأة بإعطائها الخيار بلا إشكال، واضح، كطريق لدفع الضرر عن المرأة يكون بماذا؟ بإعطائها الخيار ورفع لزوم العقد شنو عنها، واضح. لكن هذا ليس معناه أن لزوم العقد هو الذي أوقعها في الضرار، وإنما معناه أن لزوم العقد، واضح، أن رفع لزوم العقد طريق من طرق رفع الضرر على هذه عن هذه المرأة. وفرق بينهما، بين أن يكون لزوم العقد هو السبب في إيقاع المرأة في الضرار، وبين أن يكون رفع هذا اللزوم طريقا المن لرفع الضرر عن هذه المرأة. هذا لا بأس به، لكن حيث يدل عليه الدليل، إذا دل دليل على أن الشارع في حالة الضرار يرفع الضرر عن المرأة برفع اللزوم لا بأس نلتزم به، لا بأس. لكن الكلام ليس في هذا، الكلام أن حديث الضرار هل فيه دلالة على ذلك أو ليس فيه دلالة على ذلك. الكلام أن نفي الضرار هل يدل على رفع لزوم العقد عقد النكاح في المقام أو ليس فيه دلالة على ذلك. الذي يقوله صاحب الاعتراض الثاني هو أنه ليس فيه دلالة على ذلك، لأن حديث رفع الضرر يرفع الحكم عندما يكون الحكم سببا ومنشأ للضرار، أما حيث لا يكون الحكم سببا ومنشأ للضرار فحديث نفي الضرر لا يرفعه. هذا الاعتراض الثاني على التقريب الأول. هذا الاعتراض في قباله احتمال أننا لا نشترط في شمول حديث الضرر لمورد ما ذكر من أن يكون الضرر مسببا توليديا عن من؟ عن الحكم الشرعي، من اشترط هذا؟ وإنما يكفي لرفع الحكم وشمول حديث الضرر له أن يكون له دخل ما في ثبوت شنو؟ في ثبوت الضرر، أن يكون له دخل بأي نحو من أنحاء الدخل، أن يكون له تأثير بأي نحو من أنحاء التأثير في ثبوت شنو؟ الضرر. هذا المقدار يكفي رفع الحكم الشرعي إذا كان له تأثير بنحو من الأنحاء في ثبوت الضرار، ولا داعي لأن نقيد أنفسنا بخصوص ما ذكر في الاعتراض من أنه لا بد أن يكون الضرر مسببا توليديا ناشئا من الحكم الشرعي، هذا لا داعي له، واضح. رأيان في المقام، قولان في المقام، في الحقيقة أكثر من وجهان، قولان في المقام، أيهما هو الصحيح؟ منشأ النزاع كما هو واضح هو كما لعله ذكرنا في الدرس أو ما ذكرنا، منشأ النزاع هو أن نرجع إلى نفس قاعدة لا ضرر. يعني ماذا نفهم من قاعدة لا ضرر؟ ماذا نفهم من قاعدة لا ضرر؟ الصحيح هو الوجه الأول الذي ذكر في الاعتراض وفاقا لجملة من المحققين، مدرسة المحقق النائين التزمت بهذا الرأي، السيد الشهيد قدس الله نفسه التزم بهذا الرأي، وهو أنه يعتبر في جريان الحديث وشمول الحديث لمورد أن يكون الضرر ناشئا ومسببا عن من؟ عن الحكم الشرعي. وهذا يأتي من تفسير حديث لا ضرر، فقرة لا ضرار، فإن فقرة لا ضرار كما ذكرنا وكما فسروها هي نفي للضرر بنفي شنو؟ بنفي سببه. خلاصة نفي الضرر قاعدة الضرر هو هذا، خلاصة معناها نفي للضرر بنفي منشئه وسببه، هذا معنى القاعدة. إذن يجب أن نتقيد بهذا المعنى. كيف نتقيد بهذا المعنى؟ بأنه في كل مورد يصح أن نقول أن الضرر ناشئ من الحكم الشرعي ومسبب عن الحكم الشرعي، القاعدة تشمل ذلك المورد، فتنفي الضرر بنفي منشئه وسببه وهو الحكم الشرعي. وفي كل مورد لا يصح أن نقول أن الضرر ناشئ من الحكم الشرعي، وإن كان يمكن رفعه برفع الحكم الشرعي مقمانة، لكن لا يصح أن نقول أن الضرر ناشئ من الحكم الشرعي ومسبب عن الحكم الشرعي، فلا تجري فيه هذه القاعدة. لأن معنى القاعدة هو هذا، معنى القاعدة نفي الضرر، هذا نفي الضرر بوجود الخارجي، لكن الضرر موجود في الخارج، الضرر موجود في الخارج ما منفي. إذن يا المنفي، المنفي الضرر الذي من حيث تعلق بالأحكام الشرعية، يعني ليس هناك حكم شرعي يولد الضرر ويكون سببا في ترتب الضرر، هذا معنى القاعدة. هذا لابد أن نحافظ عليه، يعني لابد من افتراض أن الحكم الشرعي يسبب الضرر بحيث يمكن إسناد الضرر إلى الحكم الشرعي، هذا لا بد منه ولا بد من التقيد به. وهذا في محل الكلام غير ثابت، في محل الكلام الضرر لم ينشأ من لزوم النكاح، وإن كان رفع لزوم النكاح كما ذكرنا يرفع الضرر عن المرأة، لكن الضرر لم ينشأ من، وإنما نشأ من تخلف الزوج عن أداء حقوق الزوجة وحرمانها من حقوقها الذي من جملتها النفقة، فوقعت في الضرر الذي هي تخلف الزوج عرفا. أصلا واحد يعرض القضية على العرف ما يرى أن العرف أن الحكم الشرعي هو اللي أوقع في الضرر، وإنما يرى أن أنها وقعت في الضرر نتيجة تمرد الزوج، عصيان الزوج لما وجب عليه من أداء الحقوق الزوجية لمن؟ لزوجته. فيبدو أن هذا الاعتراف تام. نعم هذه قضية مهمة، وأعتقد الأخوان التفتوا لها في الدرس السابق، وهو أن هذا الكلام كل اللي قلناه يبدو من خلال ما ذكرناه مختص بحالات الامتناع مع القدرة على أداء الحقوق الشنو الزوجية. هذا الكلام فيما إذا كان الزوج ممتنعا عن أداء الحقوق الشرعية مع قدرته عليها، هذا الكلام لا إشكال فيه يصح، هذا الكلام السابق. فيقال لاحظوا ياي أن هذا الزوج قادر على أداء الحقوق الشرعية وهو امتنع من أداء الحقوق الشرعية، فهو بامتناعه أوقع المرأة في ماذا؟ في الضرر. فالضرر ليس ناشئا ولا مسببا عن الحكم الشرعي وهو لزوم النكاح، فلا معنى لرفعه بحديثه لا ضرر. وأما إذا كان عاجزا عن أداء الحقوق، عاجزا كالفقير بالنسبة إلى النفقة، كالمحبوس بالنسبة إلى سائر الحقوق الشرعية الأخرى الواجبة على الزوج تجاه الزوجة، كالعنين بالنسبة إلى حق المضاجعة، واضح الواجب عليه مرة واحدة في كل 14 كما يقولون. ومقصودنا من العنين مو العنين هذا لأنه يثبت له حق الفسخ بلا أشكال، لا الذي أصابه العنان بعد أن وطأها مرة أو مرتين، إنهم يقولون ما له حق تفسخ. خب هذا أصابه العنان بعد أن وطأها مرة أو مرتين، خب هذا عاجز عن أداء حقوقه الزوجية، يجب عليه مرة في كل 14 مرة واحدة. العاجز بعبارة جامعة، العاجز عن أداء حقوقه الشرعية، هاي شوية تأملوا بيها لأن قضية جدا مهمة ومصيرية في بحثنا، أن العاجز عن أداء حقوقه الشرعية هل يمكن أن نرفع لزوم النكاح بحديث لا ضرر في مورده في مورد العاجز أو لا؟ هذا هم يعتمد على أن نرجع إلى نفس المسألة ونفس النقطة السابقة، في حالات العجز نقدر نقول المطلب السابق اللي قلناه في حالة الامتناع والتمرد من أن الضرر ناشئ من شنو؟ من الزوج وليس ناشئ من الحكم الشرعي. في حالات العجز نقدر ايش نقول؟ عاجز هذا عن النفقة، فقير لا يوجد عنده النفقة، فتضررت المرأة، تضرر المرأة ناشئ منه، ناشئ من الزوج او ناشئ من الحكم الشرعي. واضح هنا احتمالا، هنا احتمالا، احتمال الأول يقول لا، أنه مو احتمال رأي هذا، يقول لا أنه في هذه الحالة الضرر ينشأ من الحكم الشرعي ويسند إلى الحكم الشرعي ويكون مسببا عن الحكم الشرعي، وبذلك يمكن الاستدلال بلا ضرار لنفي اللزوم، لأنه في هذه الحالة في حالة العجز يكون اللزوم النكاح هو الذي يوقعها في ماذا؟ في الضرار. وبذلك نفرق أو فرقوا بناء على هذا الرأي بين صورة الامتناع مع القدرة وبين صورة شنو؟ العجز. في صورة الامتناع مع القدرة قالوا لا، الضرر هناك ليس ناشئا من الحكم الشرعي وإنما ناشئ من الزوج، فلا يصح الاستدلال بالحديث لنفي لزوم النكاح على الزوجة. بينما في صورة العجز الضرر ناشئ من من الحكم الشرعي، فيصح الاستدلال بالحديث لنفي الحكم الشرعي. هذا رأي وقول. في المقابل هناك رأي آخر وقول آخر يقول لا، أصلا لا فرق بين الحالتين إلا في المعذورية وعدم المعذورية، أن الممتنع عن أداء الحقوق الشرعية مع قدرته عليها ليس معذورا في هذا الامتناع، ليس معذورا في حرمان المرأة من حقوقها، بينما العاجز ماذا؟ معذور في ذلك. الفرق بينهما فقط في هذه الجهة، المعذورية وعدم المعذورية. وأما في نكتة محل الكلام، فيما يرتبط بمحل الكلام، لا فرق بينهما في أن الضرر المتوجه للزوجة ليس ناشئا من الحكم الشرعي وإنما ناشئ من عدم انفاق الزوج، ناشئ من عدم قيام الزوج بحقوقه الزوجية، ولو كان معذورا في ذلك، ولو كان معذورا في عدم الانفاق، وعدم قيامه بحقوقها الزوجية. لكن بالنتيجة الضرار نشأ من عدم قيامه بذلك، لا نشأ من الحكم الشرعي الذي هو لزوم النكاح، وإن كنا نقول كما تقدم أن رفع اللزوم يرفع عنها شنو الضرار، لكن الضرار لم ينشأ من ذلك. عرفا يصح أن يقال أن هذه لم ينفق عليها زوجها فتضررت، سواء لم ينفق عليها مع قدرته على الإنفاق أو لم ينفق عليها مع عجزه عن الإنفاق، النتيجة واحدة، أن بالنتيجة لم ينفق عليها، لم يقم بحقوقها الشرعية فوقعت في الضرار. العرف يرى أن الضرار التي تقع فيه المرأة هو نتيجة لعدم القيام بالحقوق الزوجية، وليس نتيجة ومسبب عن من؟ عن الحكم الشرعي. هذا الرأي الثاني. على أحد الرأيين لابد أن نستقر أيهما هو الأصح من هذين الرأيين الذي ندركه هنا، ندركه والذي نراه في المقام هو الرأي الثاني، بمعنى أن المحكم في أمثال هذه الأمور هو الفهم العرفي، لأن الدليل دليل عرفي، فلا بد من فهمه على ضوء مرتكزات العرفية الذي نفهمه بحسب ما مرتكزاتنا العرفية هو أن الضرر ليس ناشئا وليس مسببا عن الحكم الشرعي، حتى في حالات ماذا؟ حتى في حالات العجز، حتى في حالات المعذورية العرف لا يرى أن الضرر ناشئ من الحكم الشرعي، وإنما ناشئ من عدم انفاق الزوج. هذه تضررت لأن الزوج لم ينفق عليها، بكل بساطة وبكل وضوح العرف هكذا يفهم، تضررت لأن الزوج لم ينفق عليها، تضررت لأن الزوج لم يعطيها حقوقها الشرعية. قد يكون معذورا ليكن معذورا، كلام ليس في المعذورية وعدم المعذورية، في استحقاق العقاب والإثم وعدم استحقاقهما، الكلام في صحة الإسناد وعدم صحة الإسناد، الكلام في أن الضرر مسبب عن هذا أو ليس مسبب. العرف والذي نفهمه نحن هو أنه لا فرق بين الحالتين، في أن كل منهما يصح أن يقال أن الزوجة تضررت من زوجها، من زوجها تضررت، وإن كان زوجها معذورا ليست متضررة من الحكم الشرعي بماذا؟ بلزوم النكاح. هذا هو الصحيح في المقام بحسب ما نفهم، طبعا قد يخالفنا الغير في هذا، لكن بحسب ما نفهم أن هذا هو الصحيح. وعليه فيتم الجواب الثاني عن التقريب الأول مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان عدم القيام بالحقوق الزوجية في صورة القدرة أو كان في صورة ماذا؟ في صورة العاجز. ما يخالف، احنا نقول عرفية، احنا نقول عرفية، انت تقول عقلية، شكو بيها العلامة عقلية. العرف يرى الاستناد العلمي الاشرف الاقوى، اذا واحد مشكوك بالاختيار او معذور فهو لا يرى استناد العلة له، لا شوفوا، ليس المقصود من هذا هو العلة الحقيقية، وإنما المقصود هو ماذا؟ هو أنه هذا، هل يصح لنا أن نقول أن الضرر الذي وقعت فيه المرأة نشأ من نشأ الأخرى سن يقول نشأ من عدم انفاق الزوج وإن كان غير قادر على ذلك، مو بمعنى العلة وأمثال هذه الأمور، معنى النشوء الذي يصحح لنا أن نقول أن حديث لا ضرار يرفع الضرار برفع منشئه، برفع سببه. السبب في الضرار ليس هو الحكم الشرعي حتى في حالات العجز، وإنما السبب في الضرار هو عدم قيام الزوج بالإنفاق، لم ينفق عليها فتضررت أرضنا كذا يقال. سلموا أنه صحيح مو سبب،
توقف
عليه. الله يخليكم. شنو الدليل على رفعه؟ شنو الدليل على رفعه؟ إذا هو مو سبب لا ضرر ممكن نقول لا ضرر، تقول أنا ما أرفع إلا الحكم الشرعي الذي يكون سببا للضرر، وهذا تقعد تعترفون بأنه ليس سبب للضرر. شلون يشمل أن نستدل القابلي؟ قلنا إذا دل دليل على، وقلنا يمكن رفع الضرر عنها برفع الحكم الشرعي بإعطائها الخيار بلا إشكال هذا. لكن الكلام أنه إيش ماذا نستفيد من القاعدة؟ القاعدة تقول أنا مختصة بخصوص الضرر الذي يسببه الحكم الشرعي، لأن أنا ما أرفع الضرر، أنا أرفع الضرر من ناحية الشارع، فإذا أرفع حكم شرعي سبب الضرر أنا أرفعه، أما ضرر آخر يترتب من شيء آخر أنا شنو علاقتي به؟ حديث الضرر لا يصلح أن يكون رافعا لذلك. هذا هو الذي نفهمه في المقام، فالجواب الثاني يكون تاما بالنسبة إلى التقريب الأول. الجواب الثالث عن التقريب الأول هو أن ما ذكر دليل لا لا هذا هذا التقريب الآخر هذا يجب تدخل ضمنه، لكن تمسك بلا ضرار سيجي لا 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 ضرار لا 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 ذاك لا, لا, لا ضرار يعني نفي الضرر الذي يوجهه الغير هذا يعتبر ضرار، فيجي هذا الحديث فيه. كلامنا في فقرة لا ضرار كيف نستدل بها في المقام لنفي لزوم النكاح وبالتالي إعطاء الزوجة حق الفاس. لا احنا ننكر هذا، حتى بقاء اللزوم ليس سبب الضرر، ليس اللزوم هو اللي أوقع في الضرر وإنما هي وقعت له. هو لا فرق بين الحدوث والبقاء، احنا ننكر ان يكون وجوب لزوم النكاح هذا ضرر على المرأة، يعني يوقعها في الضرر الذي اوقعها في الضرر على قيام الزوج به وان كان معلوم. الجواب الثالث هنكمل ياهو يعني الذي يترتب عليه الضرر مباشرة، هذا المقصود يترتب عليه الضرر مباشرة، مو ان العلة ها السبب التولي اصطلاحا هذا هم مقصود به، السبب التوليدي هو الشيء الذي يترتب عليه شيء اخر مباشرة بلا توسط الاختيار، بلا توسط الاختيار. هذا الامر الثاني. الجواب الثالث عن هذا التقريب هو ان هذا التقريب مخالف للروايات العديدة الدالة على أن رفع العلقة الزوجية في حالات حرمان الزوجة من حقوقها لا يكون بيد الزوجة بل يكون بيد الحاكم الشرعي. لا يكون بيد الزوج، بينما هذا التقريب يطيح بيد الزوج. وهذه الروايات طائفتان من الروايات تدلان على ذلك. الطائفة الأولى هي رواياتنا المتقدمة صحيحة بريد بن معاوية، معتبرة الكناني، واضح من الروايات ما سمحت للزوجة بأن طلق نفسها، أمرتها أن ترجع للحاكم، الحاكم يأجلها، سلسلة من الإجراءات، بعدين الحاكم هو اللي يطلق إما مباشرة أو يأمر ماذا الولي بالطلاق، والنتيجة بيد الحاكم، مو هي تستقل تفسخ مسألة مفسخ طلاق، لابد من طلاق، لابد من طلاق وأن يقوم به الحاكم. هاي روايات. الطائفة الثانية من الروايات هي الروايات الواردة بلسان، وهي روايات أكثر من رواية بلسان، إن أنفق عليها ما يقيم صلبها وإلا فرق بينهما، وإلا فرق بينهما، وهي أكثر من رواية أيضا تقدم قريناها إذا تخطرون، مروية في الباب الأول من أبواب النفقات الحديث الأول، وغيرها من الأحاديث أيضا موجودة في نفس الباب بهذا المتن، ورواية صحيحة بعضها صحيح جزمان. إن أنفق عليها ما يقيم صلبها وإلا فرق بينهما. الفقهاء اتفقوا وفهموا أن المقصود من التفريق شنو؟ الطلاق. أن المقصود من التفريق هو شنو؟ الطلاق. وأن نائب الفاعل منه الحاكم الشرعي. هاي مالة النائب الفاعل هو الحاكم الشرعي صرحت به بعض روايات ذاك الباب نفسه، وهي صحيحة أبي بصير، وإلا طلقها الوالي. يصرح بها صحيحة أبي بصير، تصرح بأن الذي طلقها منه الحاكم الشرعي. هاي روايات عديدة وصحيحة وبألسنة مختلفة تقول بأنه في مسألة حرمان الزوجة من حق من حقوقها ما يثبت لها حق فسخ الطلاق، وإنما في بشروط يثبت الطلاق للفسخ أولا، وثانيا على الطلاق بيد من؟ بيد الحاكم الشرعي. فهاي الروايات كلها تكون مخالفة للتقريب الأول. تلاحظون أن جميع هذه الروايات في الطائفة الأولى والطائفة الثانية الظاهر أنها مطلقة تشمل حالة الامتناع وحالات العجز، ماكو موجب تخصيصه بحالات الشنو؟ الامتناع مع القدرة. لا، هي تشمل حالة الامتناع مع القدرة وحالة شنو؟ وحالة العجز. أما الطائفة الثانية في إطلاقها واضح، إن أنفق عليها ما يقيم صلبها وإلا شنو؟ فرق بينهم. هاي وإلا مطلقة، يعني إن لم ينفق عليها ما يقيم صلبها فرق بينهم. هذا أعم من أن يكون لم ينفق عليها لعجز، أو لم ينفق عليها شنو؟ لامتناع مع القدرة. أعم من هذا، ماكو داعي لتخصيصها بصورة القدرة. واضح. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الأولى أيضا كذلك. الطائفة الأولى موضوع شنو؟ المفقود. المفقود مأخوذ به، يعني أن يكون هو ممتنع عن النفقة، هو راعي للحرم انفقد بعد شنو؟ واضح اللي أقوله؟ قد يكون عاجز ما يقدر. موضوع الطائفة الأولى هو المفقود، بل بعض روايات الطائفة الأولى كما في بعض ما تخطر ياهو، امرأة غاب عنها زوجها 4 سنين ولم ينفق عليها. واضح هذا مطلق عام، غاب عنها زوجها، هذا أعم من أنه لم ينفق عليها امتناعا أو لم ينفق عليها شنو؟ عجزا.
ليش؟
ليش؟ أن يكون عجز عن أداء الحقوق الزوجية. إذا محبوس، إذا حبسه، فقدوا حبسه. ممكن لو لا ممكن.
ممكن.
لا. أو في مكان هذا لا يتمكن من المجيء إلى أهله ووطنه. هذا ممكن. حبس في تلك المنطقة ممكن. انقطع في جزيرة لا يتمكن. كل هذا ممكن، افتراض أنه عاجز وأنه لا يريد، متمرد لا يريد أن يعطيها حقوق
شيء. أصل صدق العجز، مو أنه متمرد أو لا، أصل صدق العجز في هذا الموضوع.
ممكن.
لأن قبل يعني هل يوسف طلع مع الحجر وهو هنا مفقود؟
خبش
يصدق عليه العجز.
أقول أن المفقود ليس مأخوذ فيه أن يكون ممتنعا من أداء حقوقه الزوجية مع قدرته عليها، هذا اللي أقوله، هذا واضح ليس مأخوذا فيه. إذن الرواية تكون مطلقة تشمله.
لا يمكن التقييد،
شنو لا يمكن التقييد؟
التقييد بأنه عاجز أو ممتنع
ليش؟ ليش؟ مطلق ما به ما يقيدها بحالات الامتناع. لا 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 تأخذوا نسبة عناوين اللي ذكروها الفقهاء. المفقود بمعنى اللغوي المفقود هذا عام من أن يكون عاجز أو ممتن. المفقود ألا يمكن أن يكون عاجزا؟ ألا يمكن أن يكون؟ ولو ساب تبكي الاستفصال في مقام الجواب، هذا إلا أن هذا المفقود شنو هو ممتنع من أداء الحقوق الزوجية أو لا، ما مو قادر على أدائها. على الأقل من ترك الاستفصال نأخذ الإطلاق. فإذا يبدو أن الروايات مطلقة وتشمل كلا الأمرين. هذا أولا، يعني ما قلنا أولا، هذا الجواب الثالث، هذا الجواب الثالث. ولو تنزلنا وسلمنا اختصاص الروايات بالممتنع، تنزلنا وسلمنا اختصاص الروايات بالممتنع، حينئذ يختص الجواب الثالث بيش؟ بالممتنع. وأما العاجز فيكفي فيه الجواب الشنو؟ الأجوبة السابقة. يعني مو في المشكلة بالنسبة لنا، يعني يختص الجواب الثالث بيش؟ بالممتنع. الجواب الثالث يقول الممتنع لا تستقل الزوجة شنو؟ بفسخ نكاحها، وإنما لا بد أن يقع من خلال الطلاق وبيد الحاكم الشرعي في الممتنع. ما تشمل العاجز فيكفي في العاجز رد الاستدلال بالحديث فيه العجوبة السابقة. هذا كله في التقريب شنو؟ التقريب الثاني. خلاصة ما ذكرناه في التقريب الثاني أن هذا التقريب حتى لو تم في بعض الصور، يعني لو تنزلنا عما قلناه أنه في صورة العجز، قولوا ياي ماكو إسناد، أفرض قلنا في صورة العجز نقول لا يصح إسناد الضرار إلى أقول يصح إسناد الضرار للحكم الشرعي، لو نزلنا احنا قلنا ما يصح عجز أو الامتناع، تنزلنا قلنا لا أكو فرق بينهما كما هو الرأي الآخر، وأنه في صورة العجز يصح الإسناد، يكون السبب في الضرر هو الحكم. حتى لو سلمنا ذلك تنزلنا لذلك، الجواب الثالث يصلح أن يكون جوابا مانعا من الاستدلال بحديث لا ضرر حتى في صورة الشنو؟ في صورة العجز. لأنه الروايات تقول أن هاي المرأة بالرغم من حرمانها من حقوقها الشرعية في حالات العجز وفي حالات الامتناع لا يحق لها أن تفسخ النكاح، وإنما فسخ النكاح والبينونة لا تحصل إلا بطلاق صادر من الحاكم الشرعي أو بأمره. إذا لا يمكن أن نستدل بالحديث حتى في صورة العجز بالرغم من أنه نزلنا واعترفنا بأن الضرر في هذه الصورة ناشئ من الحكم الشرعي، لكن أكون عندنا روايات تقول بماذا؟ بأنه لا يحق لها الفسخ وأن الفسخ ليس بيدها. التقريب الثالث حتى لو تم في بعض الصور فيكفي في رده الروايات العديدة التي ذكرناها. هذا كله في التقريب الأول. التقريب الثاني للاستدلال بلا ضرر، احنا قلنا كم تقريبا قعدنا؟ لا ضرر خلوها تقريبات هيك اكثر من تقريبات مثلا. التقريب الثاني للتمسك بلا ضرر هو اجراؤها في عدم جعل السلطنة، لاحظوا ياي، في عدم جعل السلطنة على الطلاق لغير الزوج. إجراء لا ضرر لا ضرر مو لا ضرار، لا ضرار في عدم جعل السلطنة على الطلاق لغير الزوج. فيقال أن هذا العدم، عدم جعل السلطنة على الطلاق لغير الزوج، ضرري يضر بالمرأة. بعبارة واضحة، حصر السلطنة على الطلاق بيد الزوج في هذه الحالة يضر بالزوجة. فنجري لا ضرر لرفع هذا العدم، واضح، عدم جعل السلطنة على الطلاق لغير الزوج، هذا نرفعه. فيثبت شنو؟ فيثبت جعل السلطنة على لغير الزوج على الطلاق، والمتيقن من ذلك هو الحاكم الشرعي، والمتيقن من ذلك هو الحاكم الشرعي. هذا هم تقرير. طبعا نتيجة هذا التقرير تختلف عن نتيجة التقرير السابق. التقرير السابق ثبت الفسخ للزوجة، فسخ للزوجة، بينما هذا يثبت شنو؟ السلطنة على الطلاق لغير الزوج اللي قدر المتيقن منه الحاكم الشرعي. النتيجة تختلف كثير. يعني الإجماع اللي هنا كان الجواب الأول عن التقريب الأول هنا ما يجي. الإجماع قائم على عدم شنو؟ عدم ثبوت الفسخ إلا في الموارد المعروفة. قام الإجماع على ذلك. مثلا هنا لا، ماكو إجماع على أن الحاكم لا يطلق. ماكو إجماع على هذا التقريب الثاني. هذا التقريب الثاني انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.